أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في السورة الأولى من سور الدوران الأمر بين المحظورين، وهي ما إذا دار أمر فعل بين كونه حراما أو واجبا، بحيث لا يمكن الاحتياط بموافقته القطعية، ولا يمكن مخالفته القطعية. فقلنا بأنه لا مانع من جريان البراءة العقلية والعقلائية حتى ولو كان احتمال ثبوت أحدهما أقوى، كما تجري الأصول الشرعية كالاستصحاب خلافا للمحق الناعيني وفاقا للسيد الخائن، وهكذا تجري البراءة وفاقا للسيد الخائن وخلافا للمحق الناعيني والسيد الصدر. وما يقال من انصراف حديث الرفع إلى فرض دوران الأمر بين الترخيص والتكليف، فيرجح المولى حفظ الترخيص على حفظ التكليف، وهذا لا يأتي في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة، هذا الذي ذكره في مباحث الأصول لا وجه له. ما هي القرينة التي توجب اختصاص قوله عليه السلام رفع عن أمتي ما لا يعلمون بما إذا دار الأمر بين التكليف والترخيص؟ حتى لو دار الأمر بين التكليف بالفعل أو التكليف بالترك، ولم يمكن الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية، أي مانع من شمول قوله عليه السلام رفع عن أمتي ما لا يعلمون لمثله؟ يستفاد من حديث الرافع أن الشارع لمصلحة التسهيل لم يجعل لا وجوب الاحتياط بالفعل ولا وجوب الاحتياط بالترك. وهكذا لا يتم ما ذكره المحق الإصفهاني حيث قال إن ظاهر دليل البراءة كونه في مقام بيان معذرية الجهل، فما كان نكتة المعذورية في الجهل، فإذا زال الجهل تنجز، فهو مشمول لدليل البراءة، بينما أنه في المقام نكتة عدم التنجز عدم التمكن من امتثال إلزام المعلوم إجمالا. نقول يا شيخنا المحقق، حتى لو قبلنا بعدم جريان البراءة العقلية، وأن نكتة التخيير بين الفعل والترك الالتجاء واللابدية مع عدم الترجيح بين جانب الفعل والترك كما عليه صاحب الكفاية، مع ذلك أي مانع من شمول قوله عليه السلام رفع عن أمتي ما لا يعلمون للمقام، فينفى به وجوب الاحتياط برعاية الوجوب المحتمل أو برعاية الحرمة المحتملة. إن قلت التكليف هنا معلوم وإنما متعلقه مجهول، لا نعلم أن التكليف كان بالإتيان بالفعل أو كان التكليف بترك الفعل فينصرف عنه رفع عن أمتي ما لا يعلمون. نقول الانصراف إنما هو فيما إذا كان العلم الإجمالي مقتضيا للتنجيز، لا هذا العلم الإجمالي الذي لا يمكن أن يكون منجزا. أعلم إن هذا، أعلم بأن هذا إما واجب أو حرام، هذا ليس منجزا، ماذا أصنع؟ فلا وجه الانصراف قوله عليه السلام رفع عن أمتي ما لا يعلمون عن هذا الفرض. ولأجل ذلك قلنا بما قال به السيد الخائي من أن لا مانع من جريان البراءة عن كل من الوجوب المحتمل والحرمة المحتملة. بقيت أصالة الحل، السيد الصدور في البحوث والمباحث خالف السيد الخائي، السيد الخائي قال تجري البراءة دون أصالة الحل، السيد الصيد قال تجري أصالة الحل دون البراءة. فالسيد الخائي قبل جريان البراءة ولم يقبل جريان أصالته، السيد الصدر بالعكس. نحن نحاول أن نثبت أنه لا مانع من جريان البراءة وأصالة الحل معا، أما جريان البراءة فقد فرقنا عنه، وأما جريان وأصالة الحل فنسمع استدلال السيد الخوي على عدم جريان أصالة الحل. السيد الخائي وافق أستاذه المحقق النائني في عدم جريان أصالة الحل في دوران الأمر بين المحظورين بنكتة أنه يعتبر في الحكم الظاهري الشك في مطابقته مع الواقع. كيف يعبدنا الشارع بأن هذا حلال مع أنه ليس بحلال قطعا، إما واجب أو حرام؟ مضافا إلى ما ذكره المحقق النائيني من اختصاص أصالة الحل بالشبهات الموضوعية، هذا مو مهم، أصالة الحل تختص بالشبهات الموضوعية ولا تجي في الشبهات الحكمية بحث آخر، فلنفرض أن الشبهة موضوعية كما لو علم بأنه إما حلف أن يرتكب شيئا، حلف أن يشرب الشاي في هذا الآن، أو حلف أن لا يشرب الشاي في هذا الآن، هذه شبهة موضوعية. فالمهم أن نلحظ الاستدلال الذي ذكره السيد الخوي من أنه لا يحتمل مطابقة التعبد بالحلية الظاهرية للواقع في المقام. نقول أولا لا يبعد أن نقول بأن مفاد كل شيء لك حلال الحلال بالمعنى العام في قبال الحرام. هناك معنى عام للحلية ومعنى خاص ومعنى أخص. الحلال بالمعنى العام يعني ليس بحرام، فقد يكون واجبا. الأمور ثلاثة: حلال بين، وحرام بين، وشبهات. فأين الواجب؟ الواجب يندرج في الحلال البين. الحلال بالمعنى العام في قبال الحرام ويشمل الواجب، الحلال بالمعنى الخاص في قبال الواجب والحرام يشمل المكروه والمستحب والمباح المتساوي الطرفين، الحلال بالمعنى الأخص والمباح بالمعنى الأخص ما يقابل الواجب والحرام والمستحب والمكروه. فلا يبعد أن نقول بأن الظاهر من قولي كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، ما قال حتى تعلم أنه حرام أو واجب، أن الحلال في قبال الحرام. فنحن لا مانع من أن نجري قاعدة الحل لنفي الحرمة المحتملة. نعم، صاحب الكفاية قال لا مانع من أن نطبق كل شيء حلال على ترك الفعل المشكوك الوجوب، لأن الواجب تركه حرام، فلا نعلم هل ترك هذا الفعل، ترك شرب الشاي، حلال أو حرام. إذا كان شرب الشاي واجب، حلفت أن أشرب الشاي، فتركه يكون حرام. ما يخالف، إذا قبلنا كلام صاحب الكفاية نجري قاعدة الحل مرة أخرى في ترك شرب الشاي، نطبقها أولا على شرب الشاي فنقول حلال وليس بحرام، وعلى مسلك صاحب الكفاية نطبقها مرة أخرى على ترك شرب الشاي ونقول هذا أيضا حلال. فإذا المهم في جواب السيد الخوي أن نقول الحلال بالمعنى العام يقابل الحرام ويشمل الواجب. وثانيا، ما هو دليلكم الثبوتي العقلي على اختصاص الحكم الظاهري بما إذا شك في مطابقته للواقع؟ المهم ملاحظة روح الحكم الظاهري، هل روح الحكم الظاهري بصدد التأمين والتنجيز عن شيء يقبل التعذير والتنجيز أم لا؟ هذا هو المهم. ومن الغريب أن السيد الخوي ذكر في بحث الترخيص التخيري، يعني الترخيص في كل من طرف العلم الإجمالي مشروطا بالاجتناب عن الآخر. أنا أعلم إجمالا بأن أحد المائين حرام شربه، فقد ذكر أنه أي مانع من أن تجري أصالة الحل في شرب هذا الماء بشرط الاجتناب عن الماء الثاني وبالعكس. قال السيد الخوي الحلية المشروطة نعلم عدم مطابقتها للواقع، لأن شرب هذا الماء إما حلال مطلق أو حرام مطلق. قلنا في جوابي مضافا إلى أن هذا شرط في التعبد، التعبد بالحلية الظاهرية في هذا الماء مشروط بالاجتناب عن الماء الآخر، كما أن التعبد بالبراءة في الشبهات الحكمية مشروط بأن يكون بعد الفحص. هذا شرط للتعبد وليس شرطا وقيدا في المتعبد به. مضافا إلى أنه ما عندنا أي دليل على لزوم أن تكون صياغة الحكم الظاهري محتمل المطابقة للواقع. المهم روحها، روح هذه الصياغة مهم، والصياغة ليست بمهم. لا بد أن يكون الحكم الواقعي الذي يراد التعذير منه أو تنجيزه أمرا قابلا للتنجيز والتعذير، هذا هو، لا دليل على أكثر من ذلك. ولكن الإنصاف أنه لو كان الحلال بالمعنى المقابل للواجب والحرام فأنا أقبل الانصراف الإثباتي عن هذا الفعل الذي أعلم أنه إما واجب أو حرام. لكن السيد الخوي بصدد إبداء مشكلة عقلية وثبوتية نحن لا نقبلها. هذا كله في حكم الصورة الأولى من صور دوران الأمر بين المحظورين، فقلنا فيه بالتخيير، فقلنا فيها بالتخيير. لكن التخيير هنا إنما هو بالنظر إلى العلم الثنائي، العلم الثنائي الأطراف. أنا أعلم بأن هذا واجب أو حرام، أنا مخير، ولكن قد يتعين الاحتياط بسبب آخر. أذكر مثال عرفي ثم أنتقل إلى ذكر مثال فقهي. المثال العرفي، أنا أعلم إجمالا إما إكرام زيد واجب أو حرام، أنا مخير، لكن إذا علمت بعلم إجمالي آخر إما إكرام زيد واجب أو إكرام عمرو واجب، إما يجب إكرام زيد أو يجب إكرام عمرو، فهنا يتعين أن أكرم زيدا قضاء لحق هذا العلم الإجمالي الثاني. فهناك علمان إجماليان، إما إكرام زيد واجب أو حرام، هذا لا اقتضاء له في التنجيز، ولكن العلم الإجمالي الثاني الذي يقول إما إكرام زيد واجب أو إكرام عمرو واجب، هذا تام الاقتضاء ويكون منجزا لوجوب إكرام زيد، فيجب الاحتياط بإكرام زيد. أما المثال الفقهي يناسب هذه الأيام، أذكركم بمناسك الحج، بلكت الله يوفقنا ويوفقكم إن شاء الله هالسنة، وما ذلك على الله بعزيز، يوفق الجميع لحج بيت الحرام، إن لم يكن هذه السنة فالسنة الجاية. فد واحد يقول أنا ما أدري هل وظيفتي عمرة التمتع أو حج الإفراد، لأنه قد يصير خلاف بين الفقهاء في شبهة حكمية، وقد يصير هناك شك بنحو شبهة الموضوعية، لا يدري هل أحرم لحج الإفراد أو أحرم لعمرة التمتع. لكن عادة بالنسبة إلنا لا نحرم الحج الإفراد إلا إذا كان هناك ضرورة. امرأة لا تدري وظيفتها حج الإفراد أو شنو حج تمتع، فتحرم بنية ما في الذمة، ثم تأتي إلى مكة تطوف وتسعى بنية ما في الذمة، بعد ذلك تصل النوبة إلى التقصير، أمر التقصير يدور بين كوني حراما إن كان حجها حج إفراد، أو واجبا إن كان حجها حج تمتع. شو تسوي هاي المسكينة؟ السيد الخوي يقول كنت قصر سيدنا دوران الأب بين المحذورين، أمرها يدور بين وجوب التقصير وحرمة التقصير. لماذا لا تقول هي مخيرة؟ يقول السيد الخويل بنحاف، حكم التقصير نعم هي مخيرة، أما هناك حكم آخر، وأتم الحج والعمرة لله. يجب على هذه المرأة إتمام الحج، ولا تدري إذا لم تقصر هل يتم حجها؟ فمقتضى قاعدة الاشتغال أن تحرز أنها أتمت حجها، ولا يكون ذلك إلا بالتقصير. تقصر، لكن بعدما تقصر لا ترتكب أي محرم من محرمات الإحرام. رجلها يجي يقول أريد كذا وكذا، أبد، تقول لا روح ابتعد عني، فتحرم لحج التمتع في يوم مثلا قبل يوم عرفة احتياطا، وتأتي بعمال الحج بنيتي ما في الذمة، وتذبح الهادي احتياطا لأنه لا ذبح في حج الإفراد، ثم بعدما خلصت الحج تأتي بعمرة مفردة بعد أيام التشريق احتياطا، وبذلك عملت بوظيفتها. فالعلم الإجمالي بلحاظ دوران الأمر بين المحذورين لا يقتضي التنجيز، لكن قد يكون هناك سبب آخر يكون هو المقتضي للتنجيز، فتدبروا جيدا، والحمد لله رب العالمين.